قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أخطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الزبير أرضا من أموال بني النضير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله: باب ما كان أنه لم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. أورد فيه عدة حديث سبق أن مرت بالأمس، وهذا حديث أسماء من جار بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. تذكر في هذا الحديث أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وأن هذه الأرض أقطعها إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام من أرض بني النضير، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من ما أفعى الله تعالى به عليه، فقد أعطى الزبير رضي الله عنه هذه الأرض من ما أفعى الله تعالى به من بني النضير، وهم اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم، قصة جلائهم في أول سورة الحشر.
قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى سيماء وأريحاء.
وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، قصة في اليهود في خيبر، وأنه لما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام على أرض خيبر أنهم احتاج إليهم المسلمون بأن يبقوا فيها على أن يعملوا في هذه الأراضي السقي والزرع، ويكون لهم نصف الثمرة. بقوا على ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وصدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم إنه أجلاهم من أرض الجزيرة وأرض الحجاز إلى سيماء وأريحا. الشاهد للترجمة ليس فيه يعني شيء واضح من ناحية الإعطاء من الخمس وغيره، إنما هذا فيه بيان أن هذه يعني هذا النقل وهذا الزرع بقي في أرض اليهود، ويقول لهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم ونصفها المسلمين، يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شاء. ومن هذه الناحية أنه كان يعطي من هذه الغلة نساءه نفقتهن، وكذلك يعطي من يرى إعطاءه من هذا الشيء الذي يحصل عن طريق هذه الأرض التي أعطاها في يد اليهود ليعملوها ولهم نصف ما يخرج منها.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
وهذه الترجمة هي باب ما يصيب.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، يعني هل يكون شأنه شأن الغنيمة أو أنه يؤثر دون أن يقسم دون أن يوزع على الغنيمين ويخرج منه خمس؟ أرد تحت هذا الحديث من هذا الحديث أنهم لما كانوا محاصرين قصر خيبر رمي بجراب فيه شحم فنجا إليه، يعني وثب إليه ليأخذه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم فاستحيا، فاستحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن وثبته وإقدامه ليأخذ هذا الجراب الذي فيه الشحم. فدل هذا على أن مثل الطعام إذا ذكر به أنه لا يحتاج إلى أن يقسم وإنما يؤكل دون أن يقسم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
وهذا الحديث حديث ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، وما يعني لا يرفعون شأنه للرسول عليه الصلاة والسلام أو أنهم لا يرفعونه بمعنى أنهم يبقونه بمعنى أنهم لا يأكلونه وإنما يأكلونه، لأن يعني هذا من الطعام الذي يستفاد منه لا سيما الشيء الذي يخشى عليه الحواس يخشى عليه التلف، فإنه يؤكل ولا يؤخر وينتظر فيه القسمة، بل يجوز ويحل لمن أصابه أو الذين أصابوه أن يستعملوه وأن يأكلوه وألا يرفعوه ويؤخروه حتى يلقوا الإمام أو حتى يلقوا يعني غيرهم من الجيش الذين انفردوا منهم إذا كانوا سرية، فإن لهم أن يأكلوا الطعام الذي يصيبونه ولا يرجونه إلى أن يقسم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت الحجور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسئوا الحجور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة.
وهذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنه لما قطعوا خيبر وكان بهم حادث شديدة فذبحوا الحمر الحمير الإنسية الأهلية وأكلوا وطبخوها وأرادوا أن يأكلوا منها، فنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يكسروا القدور فاختلفوا في تعليل يعني هذا النهي، هل ذلك لأنها لم تخمس وأن هذا هو المانع أو أنها حرمت أبدا، يعني أنها حرمت يعني أعيانها فلا تؤكل. محل الشاهد من هذا قوله أنها لم تخمس وهو لا يدل على أكل يعني الطعام لأنه فلا منع من هذا. وقد سبق أن مر حديث أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحليفة وهو مكان في غزوة من الغزوات يعني وغير الحليفة الذي قريب أقرب المدينة وأنهم وزروا بسبل فنحروها والرسول قال أكثر القدور وقد سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن منعهم بمبادرتهم إلى غزوها وأن الذي أوصي هو الماء والمرض وليس مقصود باللحم انه يجلس لانه حلال فالذي يعني حصل هو المبادره اذا يفهم من هذا ان الطعام الذي يخشى فواته والذي مثل العنب ومثل السمن ومثل الشحم وما الى ذلك من الشيء الذي يخشى ان يبادر اليه او يدخل اليه تعفن انه يوصل اما مثل النعم انها لا تؤكل ولا يبادر الى ذبحها وانما يرجع فيها الى الايمان ويرجع فيها الى انانيه.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجزيه والموادعه مع اهل الذمه والحرب وقول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلاء والمسكنة مصدر المسكين يقال أكثر من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبل اليسار. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالس سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من اليهود حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذه بعدما فرغ من كتاب قرب الخمس انتقل الى كتاب الجزية والموادعة من الجزية لأخذها من الذمة والموادعة موادعة الحرب يعني مشاركتهم وتركهم مدة حتى يتهيأ المسلمون بقتالهم. فالجزية تكون مع أهل الذمة الذين يحصل الظهور عليهم فتؤخذ منهم الجزية ويبقون تحت ولاية المسلمين. وأما الكفار المحاربون فالقسم معهم إما المقاتلة أو المشاركة الموادعة هو المباركة وأن كونهم يتركون حتى يتهيأ المسلمين على إقدام على قتالهم وعلى جهادهم في سبيل الله ليدخلوا في دين الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله أبوابا تحت هذا الكتاب أولها باب الجزية والموادعة مع الذمة والحرب. الموادعة الذمة ترجع إلى الجزية والحرب يرجع أو الموادعة ترجع إلى الحرب الجزية ترجع إلى الذمة والموادعة ترجع إلى الحرب. عرض تحت هذا حديث ثم عرض ذلك قبل ذلك الآية ويقول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى لا تجدوا تعمدا وهم صاغرون. وهذه الآية فيها فرض الجزية والنص على أخذها منه الكتاب وأنها تخرج وأنها تؤخذ منهم على سبيل الإذلال لهم وذلهم في المسلمين. وإن قال حتى يتجزي عن يد وهم صاغرون تفسر قوله عن يد يعني أنهم يقدمونها لأيديهم وأنهم لا يرسلون بها رسولا أو يبعثون بها أحدا ليسلمها وإنما يسلمها بيده ليكون ذلك أظهر لإهلاله أمام المسلمين. ثم نص على هذه الهيئة التي منها كونهم يواجهونها بأيديهم وهي الصغار وهي عندهم صاغرون وهو أعم من قوله يجبك عن يد لأن هذا من الصغار كونه يأتي بنفسه ويدفعها ولا يتولى دوره النيابة عنه فيها هذا من الإجلال له ومن الصغار الذي يحصل له. وأخذت الجزية من أهل الكتاب لأنهم أهل دين ولهم ارتباط وعلاقة في الديانة والديانات التي جاءت من الله عز وجل ونزل بها رسل الله ونزل بها جبريل على رسل الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بقوا مع المسلمين وتحت ولايتهم أجلاء صابرين يعطون الجزية عن يد وعاشوا بين المسلمين ورأوا ما في الإسلام من الأحكام ومن الأخلاق أن هذا يكون سببا في دخولهم في الإسلام. ولهذا أبيح تزوج النساء من أهل الكتاب لأن المرأة إذا كانت تحت مسلم لأن ذلك سبب في إسلامها أن كون رجل مهيمنا عليها قائما عليها فهي فذلك سبب في دخولها في الإسلام. فشرعت أخذ الجزية من اليهود والنصارى في هذه الآية الكريمة وأنهم يؤدونها على هذا الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم أتى البخاري رحمه الله بتفسير فهم صاغرون عن أذى الله مع تفسير لقوله صاغرون عن أذى الله. وكذلك أيضا هو تفسير لقوله عن يد لأن عن يد وهم صاغرون يعني هذا معناه أنه أذى الله. ثم لما كانت هذه الآية جاء فيها ذكر الصغار وأنه فسر بالجلة كان جاء في القرآن ويدل على وصف أهل الكتاب وصف اليهود الجلة والمسكنة انتقل إلى تفسير الكلمة التي جاءت مع مقرونة مع الجلة في بعض الآيات القرآنية أنه لما جاء ذكر الجل وذكر الصغار في هذه الآية هو وسر بالجل والجلة وكون جاء في القرآن عن اليهود أنه تدرك عليه الجلة ومسكنة وفي سورة الجلة احتاج إلى أن يفسر المسكنة وقال مصدر المسكين وهو المفتقر إلى غيره المحتاج إلى غيره. يعني وصف من السكون
وإنما هي من السنة وهي الذلة والاستقرار إلى غيره وردت عليها الذلة والمسكنة. فهم يتصفون هذا الوقت هم أذلاء وهم مساكين فقراء أمام المسلمين. وهذا في الوقت الذي كان فيه المسلمون أقوياء متمسكين بالإسلام يرهبهم الأعداء ويخافهم اليهود والنصارى. أما في هذا الزمان تغير الوضع اختلفت الأحوال وصار المسلمون هم الذين في حالة يرجع لها وصار اليهود يتحكمون في المسلمين وفي غير المسلمين. وذلك لأن المسلمين ما تمسكوا بالإسلام وما قاموا بما يجب عليهم نحو دينهم فصار هذا شأنهم أن من فضلت عليهم الذلة ومن فضلت عليهم الذلة ومسكنة.
قال وهم ساهرون يعني أذلاء والمسكنة مصدر المسكين يقال أسكن من فلان أحوج منه
أو أسكن من فلان أحوج منه المعنى من مقصود به الحاجة والافتخار عندهم أذلاء مفتقرون للمسلمين يحتاجون إليهم خاضعون لسلطانهم.
قال ولم يذهب إلى السكون
ولم يذهب إلى السكون يعني ليس مقصود أنها مقصودة من السكون إنما هي من المسكنة. ويمكن أيضا أن يستقيم هذا المعنى وهي يعني هدوءهم و يعني ضعفهم وعدم يعني قوتهم وعدم نشاطهم أمام المسلمين لا بد من المسكنة التي هي الفقر والذلة والضعف والاحتياج. يعني هذا هو الذي أشار إلى البخاري لأنه هو الأولى. وأما السكون هو ضد الحركة يكون ضد الحركة فإن هذا المعنى يمكن أن يكون من جهة أنهم اضطروا إلى أن تضعف حركتهم ونشاطهم وقوتهم وأن يكون شأنهم الهدوء والسكون وظهور المسلمين عليهم وسيطرة المسلمين عليهم.
قال وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم.
وما جاء من أخذ الجزية من النصارى واليهود اليهود والنصارى والمجوس والعجم. اليهود والنصارى جاء في القرآن وهم في القتال. وأما المجوس فجاء بما يدل على أخذها منهم وأن النبي أخذها من المجوس هجر. وقيل إن المجوس يعني كان لهم كتاب فرفع جاء هذا عن علي رضي الله عنه. وجاء في بعض الأحاديث أن يدهن سنة على الكتاب ولكن النص ورد في أخذه الجزية من مجوس هجر وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأخذ الجزية منهم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر. العجم هو العطف العامي على الخاص والعجم عام من المجوس.
قال وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليتام.
وهذا في طريقة أخذ الجزية وأن أهل الشام كان يؤخذ على الواحد منهم أربعة دنانير وأهل اليمن يؤخذ عليهم دينار يعني أهل الكتاب الذين كانوا في هذين البلدين. لأن أولا في أهل الكتاب الشام في أهل الكتاب وكان وهي بلاد الروم كان الروم قيصر في حمص، ثم بعد ذلك أجلي منه وهرب إلى القسطنطينية في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن خليفة الراشد عمر، لأنه حصل فتح الشام وفتح الشام وذهب الروم الذين لم يبقوا ولم يسلموا، ذهبوا إلى القسطنطينية، ثم غزيت بعد ذلك كما مر بنا يزيد بن معاوية لأزاها في جمل معاوية رضي الله تعالى عنه. وقوله قالت لي لها من قبل اللقاء، يعني السبب الجزية ليس لها حد معين، حد محدود يسوى فيه بين كل الهدفات لأي مكان كانوا، وإنما هذا على حسب اليسار وقلة اليسار، فأهل اليمن يؤخذ ما يؤخذ منهم قليلا بالنسبة لما يؤخذ من أهل الشام، وأن أهل الشام كانوا أيسر من أهل اليمن، فكان يؤخذ من اليهود من الكتاب في الشام 4 دنانير، ويؤخذ من أهل اليمن من الكتاب الذين في اليمن دينار واحد، وهذا من قبل اليسار، يعني من جهة أن هؤلاء أهل اليسار فيؤخذ منهم هذا المقدار اللي هو 4 دنانير، وهؤلاء ليسوا أهل اليسار فيؤخذ منهم دينار واحد، لأن هذا أن الجزية ليس فيها تحديد معين، وإنما هذا يرجع فيه إلى الإمام ولا يضر بهم، ويؤخذ منهم ما يشق عليهم أو ما لا يطيقونه، وإنما يرجع في ذلك إلى يعني إلى المصلحة وعدم إلحاق المضرة.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم، قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذا الحديث فيه أخذ الجزية من المجوس، وأن الطريق رضي الله عنه ما كان يأخذها منهم حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن مجوس أجر. وهذا الحديث بإسناده أن بجالة الذي هو كاتب جبن بن معاوية الذي أرسل إليه كتاب عمر بن الخطاب المشتمل على التفريق بين ذوي المحارم من المجوس، فيه ما يدل على وقته أنه أخبر بأنه حدث فلان وفلان من دورات الزمن، يعني يعرف المكان الذي حصل فيه هذا التحديث، فهذا يدل على الضبط والإتقان، لأن الراوي إذا ذكر شيئا مع التحديث يدل على هيئة في مكان أو في زمان أو على هيئة هيئة الشخص، فهذا يدل على ضبطه. وهنا قال إنه سمع سمع دجالة يحدث يحدث جابر بن زيد وعمر بن عوف عند درج زمزم،
يعني
73 عام حجة مصعب بن جبير في بصرة. يعني كل هذه أمور تدل على بصرة، لأنه يعني عرف السنة وعرف المكان، والذين حدثهم يعني دجالة، يعني فهذا يدل على ضبطه لما حدث به، لأنه يعني عرف الزمان وعرف المكان، ضبط المكان وأنه عند درج الجنة وأنه السنة الثلاثين يعني يتحجى فيها مصعب بن جبير في بصرة، فهذا كله يدل على ضبطه والإتقان، وأنه كان كاتب كان كاتبا لزيد بن معاوية حين جاءه قتال عمر الذي يقول فيه فرقوا بين أهل بحار من أجوبة، وأنه ما كان يأخذ منهم الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن يأخذها من مجوس حجر. قوله أنه كان يفرق أمره بأن يفرق بين ذوي المحارم لأنهم كانوا يحلون نكاح ذوات المحارم، فأمر الله عنه وأرضاه أراد أن لا يمكن من هذا الفعل وأن يفرق بين من علم أنه تزوج ذات محرم من محارمه، يعني لا يبقوا بين المسلمين يظهرون الأمور المحرمة ويظهرون الأمور التي أبطلها الإسلام وحرمها الإسلام وهي نكاح ذوات المحارم، فأنه لا يمكنون من إظهار خلدانه، صار لا يمكنون من إظهار خلدانه بين المسلمين، كذلك أيضا لا يمكن يعني عمل عمر رضي الله عنه مع المجوس ألا يمكن من نكاح ذوات المحارم. محل الشاهد من هذا هو كون عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، ودل هذا على أخذ الجزية من الجزء العين من عصى العام القاش اللي القاش على
عن
المجوش بن عيون
بل يكون عجم والعرب
هو يعني ذكر الخاص الظاهر ما بينهما خصوصا عموما وجهيا، يعني لما نهم يجتمعون عن وجهي يجتمع المجوس والعجم في شيء وينفرد هذا في شيء وينفرد هذا في شيء، يعني معناه انه يعني يمكن ان ينفرد يعني انه يكون يعني مجوس من العرب يمكن يكون مجوس من العجم، نعم هو معناه انه يعني من اخر العجم يعني عموما خصوصا الوجه كان معناه انه يسمع بالعلم فرد حاله مجوس.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير عن المزور بن مخرمه انه اخبر ان عمرو بن عوف الانصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بحضور أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
هذا الحديث فيه ما يدل على ما نرجع له وفي أصل الجزية عن النجوم، لأن الجزية ما الذي جاء به هو عبيدة من البحرين هو جزية، والبحرين يعني كان فيه مجوس الذين فيه مجوس، وهذا هو الذي سبق مرة في الحديث الأول عبد الرحمن أوخل أخذ الجزية من مجوس هجر، مجوس هجر، لأن هجر هي طرف البحرين، والبحرين هو المنطقة التي تقع بين العراق وبين هجر، يعني هذه يقال لها البحرين، هذا هو مفروض البحرين في الأطلاق السابق بخلاف الأطلاق الحاضر أنها تطلق على الجزر الموجودة في الخليج، هذا هو البحرين الآن، إلا أن البحرين في مضى هي التي تقع من هجر إلى العراق، هذه المنطقة يقال لها البحرين. وأبو عبادة رضي الله عنه جاء بهذه الجزية بهذا المال، جزية من البحرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم وأن يؤمر عليهم العلاء الحضرمي، وجاء أبو عبادة رضي الله عنه بمال من البحرين وهو جزية، وهذا هو محل الشاهد، لأن الذين في البحرين مجوس، الذي يأخذ الجزية من المجوس. ثم إن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا بقدوم أبي عبيدة الجراح في هذا المال، وافوا صلاة الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لهم مساجد يصلون بها، وإنما يأتون في بعض المناسبات وبعض الأحوال ويصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه بعد أن جاءوا لصلاة الفجر وتعرضوا له بعد الصلاة، ففهم أنهم جاءوا ليحصلوا على بيت المال الذي جاء به أبو عبيدة، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعلكم أظنكم قد سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين، قالوا نعم، قالوا أجل، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لما جاءوا يتحرون ويؤمرون فقال أبشروا وأملوا ما يسرون، هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته طيبا لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومع العطاء يقول هذا الكلام الجميل، وهذا الكلام الحسن الذي فيه التبشير وتحصيلهم تحصيل ما يسرهم، ثم بعد ذلك هذا التنبيه وهذا الترغيب وهذا الترهيب والتحذير من فتنة الدنيا والتنافس فيها. انه قال عليه الصلاه والسلام وانه ما الفقر اخشى عليكم، لا اخشى عليهم الفقر انما اخشى عليهم تغرق الناس، انا اخشى ان تسقط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتكم، تهلككم كما اهلكتكم، لان الله تعالى يبتلي بالنعم يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، الغنى فيه ابتلاء وامتحان والفقر فيه ابتلاء وامتحان، فقد يبتلى الانسان بالنعم كما يبتلى الاخر بالنقم، يبتلى هذا بالضراء ويبتلى هذا بالسراء، يبتلى هذا بما يسره وبما يحرص عليه وبما يفرح به، ويبتلى هذا بما يضر، وإن شكر أنعم عليه شكر النعم وأخذها من حلها وصرفها في طريقها المشروع وجعلها في طريق الذي شرع أصله فيه هذا على خير. مر الحديث الذي مر قريبا أن الرجال يتحولون في نار الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وأن المال نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان وقد تكون نقمة عليه ويتعب في جمعه والتهالك على تحصيله، ثم بين لحظة وأخرى يأتيه الموت، ثم يقتسمه الورثة وقد لا يذكرونه بخير بعدما يقتسمونه، ويكون له لهم غرمه عليه غرمه، ويسأل عنه ويحاسب عليه، وهم يأخذونها غنيمة باردة يتمتعون بها ويستفيدون منها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أيكم ماله أبو إليه من مال والده؟ أيهما أبرأ أب مال الإنسان أو مال وارث الإنسان؟ قالوا: مال الإنسان. قال: إن مالهما أقدم ومال وارثه ما أخر. ومال وارثه ما أخر، إذا صرف المال بطريقه المشروع أحسن، لأنه قدم شيئا يجده أمامه. وإن أدرك الزمنية وترك المال وراءه فإنه يكون الورثة، والورثة يناسب ملاحظة أحوالهم، وكل إنسان يفكر في شأنهم وأن يحرص على مصلحتهم. قد مر في الحديث لكلمة الوقاف أن تنتظر ورثة أغنياء خير من انتظرهم عالية تقطفون الناس، ولا يغفل جانب الورثة أو جانب الأولاد، يعني لا سيما إذا كانوا صغارا تجيب حيث نلقي شيئا ويوصي بما يعود عليه بالخير بحدود الثلث أقل ويترك الباقي للورثة. ولكن الشأن في أصل المال محلة ووضعه في طريقة المشروع، إن هذا هو الذي يستفيد منه صاحبه. وإذا كان بخلاف ذلك، كانت الدنيا شغلت عن أمور الدين، شغلت عن الآخرة وأعمال الآخرة، فإن هذا يكون ضررا على الإنسان. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم الدنيا، يطبق عليكم الدنيا فتنافس فيها كما تنافس فيها ومن كان قبلنا، فتهلككم كما أهلكتكم. وقد كان في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أثرياء مجرون في عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف، لكن ماذا كان شأن أموالهم؟ كانوا ينفقون في سبيل الله كما فعل عثمان أبي جهل بن زيد بن عذرة أبو التبوك، بذل الأموال الطائلة من الثواب ومن المال الذي ينفق على المجاهدين في سبيل الله. فما تنفس فيها يجب نحط لما كان قبل ذلك كل كما
أحلفتكم. هجر معلومة الآن؟ هجر معلومة؟
لا
أنا صلحت.
قال حدثنا
التمر إلى هجر، يعني الذي يجلب الشيء إلى معدنه وإلى منبعه، يعني ما يصير يعني أتى بشيء، يعني هو أتى بشيء هو موجود عنده، يعني تجلب التمر إلى هجر.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. بعث عمر
هذا الأثر والحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أرسل
بعث في أثناء الأنصار رجالا يقاتلون المشركين
فأسلم الرجال. عمر رضي الله عنه أرسل مجاهدين للجهات المختلفة مختلف الجهات من الأنصار ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل فأسلم الهرمجان. وهذا فيه اتفاق لأنه حصل قتال ثم أسلم الهرمجان فأرسل إلى عمر رضي الله عنه واستشار بجهاته لأنه على خبرة فيها ومعرفة فيها فضرب له مثل ضرب الهرمزان مثلا لعمر في الطائر الذي له رأس ورجلان وجناحان وأنه إذا أصيب أحد الجناحين أمكن أن يبقى للطائر تحرك وانتقال في رجليه ورأسه وجناحه الآخر ولكنه إذا أخذ الرأس فإنه يطوى على التوابع وعلى البقية وأشار إليه وأشار عليه بأن يبدأ بكسرة لأنه هو الرأس وهو أقوى منه موجود في ذلك الزمان أقسى منه موجود في ذلك الزمان وذكر آخر وأن هذا أحد الجناحين وهذا ذكر الحافظ بأنه فيه نظر وأنه لا يستقيم لأن قيصر في جهة أخرى وحكومة مستقلة غير خلاف كسرى ومن هو تابع له والجهات التي تتبعه لأنه إذا قضى على الرأس تبعته البقية ولا شك أن قيصر أهون وأنه أهون من قيصر أهون من كسرى وأنه إذا قضي على كسرى فإن القضاء على الروم يكون أسهل من باب أولى ولكن الذي جاء منه الهرمزان هي فارس بلاد كسرى وهو خبير بها ويمكن أن يكون ذكر القيصر على اعتبار أنه أهون وأنه أخف وأنه إذا قضي على كسرى فمن السهل أن يطغى على قيصر لأن قيصر أهون في كسرى وأخف شأنا منه. فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجيوش إلى كسرى وأمر عليهم النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وفيه جماعة من الصحابة منهم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فلما لقيهم نائب كسرى في جيوش
40,000
فكلمهم ونادى مناد يريدون أو ترجمان يقول يكلمنا واحد منكم فذهب إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تكلم بالكلام الذي يدل على قوة الإيمان وقوة اليقين والفصاحة والبلاغة في كلامه فإنه ذكر ما كانوا عليه بالسابق قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من التفرق ومن الفقر
أنهم يأكلون الجلود ويمصون النواء ويلبسون الشعر والوبر ما عندهم الألبسة الناعمة، وإنما عندهم الإبل يأخذون من خوفها ووبرها ويصنعون لهم ألبسة يلبسونها. النعومة ليست عندهم والأموال ليست عندهم، فأرسل الله فأرسل إليهم رب السماوات ورب الأراضين، رب السماوات ورب الأراضين تبارك اسمه وجلت عظمته، رسولا من أنفسهم يعرفون أباه وأمه، وأمره بمقاتلتهم. الرسول أمرهم بأن بمقاتلتهم حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له أو يدفعوا الجزية، يدفعوا الجزية، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، أخذ الجزية من المجوس، أخذ الجزية من المجوس، هذا هو محل الشاهد منه من الحديث. وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى الجنة، ومن بقي منا يستأصلكم ويستوري عليكم. ومن بقي منا ملك رقابكم، ومن بقي منا ملك رقابكم. هذا كلام من أبلغ الكلام ومن أفصح الكلام، وموقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني موقف عزة، موقف قوة إيمان، فهو يدل على فضله ونبله وشجاعته وفصاحته وبلاغته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قد أنكر على الأمير وهو النعمان المقرن رضي الله عنه عدم المبادرة وعدم المناجدة لهم ومباغتتهم وقتالهم، لأنه أخر حتى تزول الشمس حتى يأتي وقت الصلوات. فكان النعمان فكان المغيرة يعني قد أنكر على النعمان التعفير وعدم المناجدة. ربما
نعم ربما أشهدك الله تبت أمع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضيك ولم يرضيك،
ربما أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النعمان يكلم المغيرة بن شعبة لما يعني عاد عليه التعبير عدم المناجدة وكان ينتظر زوال الشمس ومجيء وقت الصلوات، وكان يريد منه أن يعادلهم وأن لا يتركهم يستعدون ويتهيئون، فإنما يضغطهم ليقضي عليهم ويستولي عليهم. فيعتذر النعمان للمغيرة ويقول ربنا أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نسمك ولم
يخزك،
وبعد النسخ يخزك، فقد تكون هي أقرب من يحزنك، لا يحزنك ببعضها يحزنك وفي بعضها يخزك، وقد تكون أقرب لأنها تتفق مع ما جاء في الحديث، حديث وفي عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام، غير خزايا ولا ندامة، يعني فذكر انتفاء الخزي وانتفاء الندامة عنه. وهنا يندمك ويخزك، يعني ما حصل لك الندم وما حصل لك الخزي. ويمكن أن يكون الحزن لأنه يعني إذا حصل أمر يسوء وأمر لا يسر فإنه يحصل الحزن، لكن كلمة الحزن يعني جاءت مع الندامة في حديث وفدي عبد القيس، وهي في بعض النسخ يخزك وفي بعضها يخزنك، وكل منها مستقيم إلا أن كلمة يخزك تتفق مع كلمة يخزنك مع ما جاء مع مجيء الكلمتين في حديث وفدي عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قد سبق أن مر بنا أنها بشرت أنهم جاءوا أنهم حصل لهم الإسلام وأنهم دخلوا في الإسلام من غير أن يذلوا ومن غير أن يترقوا ومن غير أن يحصل يعني إنهاك لهم وفتح بهم، بل جاءوا مسلمين جاءوا داخلين في الإسلام ولم يحصل لهم الخزي والندامة التي تحصل لغيرهم ممن يباغت ويترق ويذل ويحصل له ما لم يحصل لو جاء مسلم من قادة المختارة.
ولكن
شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل في أول النهار أخر حتى تهول الشمس وتهب الأرواح فوق ذلك الرياح وتأتي وقت الصلوات، لأنه إذا جاء توالي الشمس جاء صلاة الظهر ثم بعدها الوقت اليسير العصر تأتي أوقات الصلوات، يعني فيكون ذلك أولا أرجع للدعاء يعني وقت عبادة وقت تقرب إلى الله عز وجل صلوات، ثم أيضا هبوب الرياح كونه يحصل فيها فوائد للناس. قد جاء في الحديث أن حتى تهب في هذا الحديث تهب الأرواح ويحمل وقت الصلوات، وكان على سبيل المثال المقاتل في أول النهار أخر حتى تجيء الشمس تحصل هذه الأمور.
قال باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. قال باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
باب: إذا وادع ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني إذا صالحه أقره على أن يبقى على ملكه هل يكون لبقيتهم؟ يعني هذه الموادعة والمفارقة. وأورد تحت هذا الحديث قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك وأهدى له ملك أيلة بغلة وكساه بردا وكتب له بتحريره، يعني بالقرى والمدن التي تتبعه يعني يبقى على ولايتها ويدفع الجزية ويدفع يعني الشيء المسلمين مقابل استبقائه يعني على هذا. وهنا أقول من الترجمة: هل الموادعة والاتفاق مع ملك جهة يتبع جميع من هو الحق به جميع من هو تابع له أم أنه يستقبل؟ والحكم أنه يشمل، لأنه كما جاء في الحديث كتب له بحره دائما من هؤلاء، ولما جاء حصل في الموادعة وكون كتب له بحرهم من هذه القرى أنه يقوم على ولايتها وعلى كتب تحت ملكه وولايته، فمعنى هذا أن اتفاق مع الرئيس يدخل تحته المرؤوس.
قال باب الوفاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذمة العهد والإل القرابة. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
وهذا الحديث يؤكد الوصاة بأهل الذمة، ما ورد فيه قطعة من حديث عمر رضي الله عنه الطويل الذي قاله في مرض موته وفياتي في مناقب وجاء لعمر رضي الله عنه الأمر الزورة وأنه أوصى الخليفة من بعده في عدة وصايا أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بها للذمة كان من وصيته أنه أوصى بذمة الله عز وجل وأن
لأنه
ذمة نبيكم ورزق عيالكم يعني معناه أن أهل الذمة الذين حصل معهم عهد أنهم يبقون على ذمتهم ويوصى بعهدهم لأن في ذلك وفاء بالعهد وتحصيل لرزق العيال لأن الجزية يعني ينفق فيها على العيال وعلى الأولاد فهي مصدر من مصادر الخير بل هي أجل أو أفضل المكاسب ما يحصل في الجهاد في سبيل الله ما يحصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل سواء من الغنائم أو الجزية يعني هذا كله في سبيل الله عز وجل وأنها ذمة نبيكم وكشف ورزق عيالكم هذا من وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة وأوصى بالأعراب وكتب وصايا متعددة في مختلف يعني فئات الناس وهذا من كمال عدله وكمال نصحه والحديث بطوله سيأتي في ولاية عثمان وفي بيعة عثمان لأن البخاري رحمه الله ساق قتل عمر وما جرى وجعل الأمر صورة ثم انتهى الأمر لتولية عثمان ساق ما يتعلق بهذه الوصايا في بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم إنه فسر الذمة بالقرابة و
الذمة القرابة
أم القرابة و
الذمة
العهد لأنه لما جاء ذكر الذمة هنا وهي الذمة يعني أهل العهد أهل الذمة هم أهل العهد ثم إنه فسر ما جاء في القرآن إلا ولا ذمة
لا يرقب
لا يرقب فيكم إلا
لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون إنهم لا يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة
لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يعني لا يرقب فيكم قرابة ولا عهدا يعني لا يراع فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة ولا يراع ما بينكم وبينهم من العهد وإن هم إذا ظهروا عليكم يبالغوا في أذاكم ويصال الأذية إليكم فلا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد فهو تفسير للآية القرآنية التي جاء فيها ذكر الإل والذمة وأن المقصود بالذمة في العهد وأن بالمناسبة لما جاء للذمة وفسر الذمة بالعهد وكون الآية جاء فيها يعني هذه الكلمة وكلمة أخرى فسر كلمتين مثل ما جاء في الأول يعني ذكر الذي مر الجلة والمسكنة فسر هذه ثم فسر الكلمة التي جاءت في جوارها ومع هذا المناسبة
سهل الوقت
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أخطأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الزبير أرضا من أموال بني النضير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله باب ما كان أنه لم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيره من الخمس ونحوه، أورد فيه عدة حديث سبق أن مرت بالأمس، وهذا حديث أسماء من جاري بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. سأذكر في هذا الحديث أنها كانت تنقل النوى من أرض الزبير، وأن هذه الأرض أقطعها إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام من أرض بن النضير، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، ومن كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من ما أفعى الله تعالى به عليه فقد أعطى الزبير رضي الله عنه هذه الأرض من ما أفعى الله تعالى به من بن النضير، وهم اليهود الذين ذكر الله عز وجل قصتهم قصة جلائهم في أول سورة الحشر.
قال حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها، وكانت الأرض لما ظهر عليها لليهود وللرسول وللمسلمين، فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا، فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى سيماء وأريحاء.
وهذا حديث حديث ابن عمر رضي الله عنه في قصة اليهود في خيبر، وأنه لما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام على أرض خيبر أنهم احتاج إليهم المسلمون بأن يبقوا فيها على أن يعملوا في هذه الأعراض السقي والزرع، ويكون لهم نصف الثمرة، فبقوا على ذلك في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ثم إنه أجلاهم من أرض الجزيرة وأرض الحجاز إلى سيماء وأريحة. الشاهد للترجمة ليس فيه يعني شيء واضح من ناحية الإعطاء من الخمس وغيره، إنما هذا فيه بيان أن هذه يعني هذا النقل وهذا الزرع بقي في أرض اليهود، ويقول لهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم ونصفها المسلمين، يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شاء. ومن هذه الناحية أنه كان يعطي من هذه الغلة نساءه نفقتهن، وكذلك يعطي من يرى إعطاءه من هذا الشيء الذي يحصل عن طريق هذه الأرض التي أعطاها في يد اليهود ليعملوها ولهم نصف ما يخرج منها.
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
وهذه الترجمة يباب ما يصيب
قال باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، يعني هل يكون شأنه شأن غنيمة أو أنه يؤثر دون أن يقسم دون أن يوزع على الغنمين ويخرج منه خمس، أو تحت هذا الحديث من هذا الحديث أنهم لما كانوا محاصرين قصر حصن خيبر رمي بجراد فيه شحم فنجا إليه، يعني وثب إليه ليأخذه، فرع النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم فاستحيا، يعني فاستحيا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن وثبته وإقدامه ليأخذ هذا الجراد الذي فيه الشحم. فدل هذا على أن مثل الطعام إذا ذكر به أنه لا يحتاج إلى أن يقسم، وإنما يؤكل دون أن يقسم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه.
وهذا الحديث حديث ابن عمر كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، ما يعني لا يرفعون شأنه للرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنهم لا يرفعونه بمعنى أنهم يلقونه بمعنى أنهم لا يأكلونه وإنما يأكلونه، لأن يعني هذا من الطعام الذي يستفاد منه، لا سيما الشيء الذي يخشى عليه الحواس ويخشى عليه التلف، فإنه يؤكل ولا يؤخر وينتظر فيه القسمة، بل يجوز ويحل لمن أصابه أو الذين أصابوه أن يستعملوه وأن يأكلوه، وأن لا يرفعوه ويؤخروه حتى يلقوا الإمام أو حتى يلقوا غيرهم من الجيش الذين انفردوا منهم إذا كانوا سرية، فإن لهم أن يأكلوا الطعام الذي يصيبونه ولا يرجونه إلى أن يقسم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول اصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها، فلما غلت الحجور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكسئوا الحجور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة.
وهذا الحديث فيه أن صحابة رضي الله عنه لما فتحوا خيبر وكان بهم حادث شريرة فذبحوا الحمر الحمير الإنسية الأهلية وأكلوا وطبخوها وأرادوا أن يأكلوا منها، فنادي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يكسوا القدور، فاختلفوا في تعليل يعني هذا النهي، هل ذلك لأنها لم تخمس وأنها هذا هو المانع، أو أنها حرمت أبدا يعني أنها حرمت يعني أعلانها فلا تؤكل. محل الشاهد من هذا قوله أنها لم تغمس، يعني وهو لا يدل على أكل يعني الطعام، يعني وهو منع من هذا. وقد سبق أن مر الحديث أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مكان في غزوة من الغزوات يعني وغير حليفة الذي قريب أكبر المدينة، وأنهم وفروا بسبل فنحروها، فالرسول قال أكسوا القدور. وقد سبق أن مر بنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما منعهم بمبادرتهم إلى ذبحها، وأن الذي أوصي هو الماء والمرض وليس مقصود باللحم أنه أتلف لأنه حلال، يعني الذي حصل هو المبادرة. يفهم من هذا أن الطعام الذي
يخشى فواته، والذي
مثل العنب ومثل السمن ومثل الشحم وما إلى ذلك من الشيء الذي يخشى أن يبادر إليه أو يصل إليه تعفن أنه يوكل، وأما مثل الإبل مثل النعم فإنها لا تؤكل ولا يبادر إلى ذبحها، وإنما يرجع فيها إلى الإيمان ويرجع فيها إلى أنانيه.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وقول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أذلاء والمسكنة مصدر المسكين، يقال أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال: كنت كاتبا لزيد بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة. قال: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من اليهود حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذه البخاري رحمه الله بعدما فرغ من كتابه قرب الخمس انتقل الى كتاب الجزية والموادعة من الجزية لأخذها من الذمة، والموادعة موادعة أهل الحرب يعني مشاركتهم وتركهم مدة حتى يتهيأ المسلمون لقتالهم. فالجزية تكون مع أهل الذمة الذين يحصل الظهور عليهم، فتؤخذ منهم الجزية ويبقون تحت ولاية المسلمين. وأما الكفار المحاربون فالحكم معهم إما المقاتلة أو المشاركة، الموادعة هو المباركة، وأن كونهم يتركون حتى يتهيأ المسلمين على قضاء على قتالهم وعلى جهادهم في سبيل الله ليدخلوا في دين الله عز وجل. وقد أورد البخاري رحمه الله أبوابا تحت هذا الكتاب، أولها باب الجزة والموادعة مع الذمة والحرب. الموادعة الذمة ترجع إلى الجزية، والحرب يرجع أو الموادعة ترجع إلى الحرب، الجزية ترجع إلى الذمة، والموادعة ترجع إلى الحرب. أورد تحت هذا حديث ثم أورد ذلك قبل ذلك الآية، ويقول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآية فيها فرض الجزية والنص على أخذها منه الكتاب، وأنها تخرج وأنها تؤخذ منهم على سبيل الإذلال لهم وذلهم
في المسلمين، وقال حتى وفي الجزية عن يد وهم طاهرون. وفكر قوله عن يد يعني أنهم يقدمونها لأيديهم، وأنهم لا يرسلون بها رسولا أو يبعثون بها أحدا ليسلمها، وإنما يسلمها بيده، يكون ذلك أظهر لإهلاله أمام المسلمين. ثم نص على هذه الهيئة التي منها كونهم يؤدونها بأيديهم وهي الصغار، وهي عندهم صاغرون، وهو أعم من قوله لأن هذا من الصغار لكونه يأتي بنفسه ويدفعها ولا يتولى دوره النيابة عنه فيها، هذا من الإغلال له ومن الصغار الذي يحصل له. وأخذت الجزية من أهل الكتاب لأنهم أهل دين ولهم ارتباط وعلاقة في الديانة والديانات التي جاءت من الله عز وجل ونزل بها رسول الله ونزل بها جبريل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا بقوا مع المسلمين وتحت ولايتهم أجلاء صابرين يعطون الجزية عن يد وعاشوا بين المسلمين ورأوا ما في الإسلام من الأحكام ومن الأخلاق، أن هذا يكون سببا لدخولهم في الإسلام. ولهذا أبيح تزوج النساء من أهل الكتاب، لأن المرأة إذا كانت تحت مسلم فإن ذلك سبب في إسلامها، كون رجل مهيمن عليها قارن عليها فهي ذلك سبب في دخولها في الإسلام. فشرع أخذ الجزية من اليهود والنصارى في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة، وأنهم يؤدونها على هذا الوصف الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم أتى البخاري رحمه الله بتفسير فهم صاغرون عن أذن الله، هذا تفسير لقوله صاغرون عن أذن الله. وكذلك أيضا هو تفسير لقوله عن يد، لأن عن يد وهم صاغرون يعني هذا معناه أنه أذن الله. ثم لما كانت هذه الآية جاء فيها ذكر الصغار وأنه فسر بالجلة، كان جاء في القرآن ويدل على وصف أهل الكتاب وفي اليهود الجلة والمسكنة، انتقل إلى تفسير الكلمة التي جاءت مع مقرونة مع الجلة في بعض الآيات القرآنية، أنه لما جاء ذكر الجن وذكر الصغار في هذه الآية هو مثل بالجن والجلة، وكون جاء في القرآن عن اليهود أنه تدرك عليهم الجلة والمسكنة، وفي سورة الجلة احتاج إلى أن يفسر المسكنة، وقال مصدر المسكين وهو المفتقر إلى غيره المحتاج إلى غيره، يعني ليست من السكون وإنما هي من السنة وهي الذلة والافتقار إلى غيره، وردت عليهم الذلة والمسكنة، فهم متصفون بهذا الوصف، هم أذلاء وهم مساكين فقراء أمام المسلمين. وهذا في الوقت الذي كان فيه المسلمون أقوياء متمسكين بالإسلام يرهبهم الأعداء ويخافهم اليهود والنصارى، أما في هذا الزمان وسلم وتغير الوضع، اختلفت الأحوال وصار المسلمون هم الذين في حالة يرجع لها، وصار اليهود يتحكمون في المسلمين وفي غير المسلمين، وذلك لأن المسلمين ما تمسكوا بالإسلام وما قاموا بما يجب عليهم نحو دينهم، فصار هذا شأنهم أن لمن قتلت عليهم الذلة والمسكنة ضربت عليهم الذلة والمسكنة.
ساهرون يعني أذلاء، والمسكنة مصدر المسكين يقال أسكن من فلان أحوج منه،
والأسكن من فلان أحوج منه لأن هذا المقصود به الحاجة والافتقار عند أمر الله، يفتقرون للمسلمين يحتاجون إليهم خاضعون لسلطانهم.
قال ولم يذهب إلى السكون،
ولم يذهب إلى السكون يعني ليس مقصود منها مقصودة من السكون إنما هي من المسكنة. ويمكن أيضا أن يستقيم هذا المعنى وهي يعني هدوءهم ويعني ضعفهم وعدم يعني قوتهم وعدم نشاطهم لأمام المسلمين، لكن المسكنة التي هي الفقر والذلة والضعف والاحتياج، لهذا هو الذي أشار إلى البخاري لأنه هو الأولى. وأما السكون وهو ضد الحركة، يكون ضد الحركة، فإن هذا المعنى يمكن أن يكون من جهة أنهم اضطروا إلى أن تضعف حركتهم ونشاطهم وقوتهم، وأن يكون شأنهم الهدوء والسكون وظهور المسلمين عليهم وسيطرة المسلمين عليهم.
قال وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم.
وما جاء من أخذ الجزية من النصارى واليهود والنصارى والمجوس والعجم. اليهود والنصارى جاء في القرآن وهما في القتال، وأما المجوس فجاء بما يدل على أخذها منهم، وأن الذي أخذها المجوس هجر. وقيل إن المجوس يعني كان لهم كتاب فرفع، جاء هذا عن علي رضي الله تعالى عنه، وجاء في بعض الأحاديث أن يدهم جنة على الكتاب، ولكن النص ورد في أخذه الجزية من المجوس هجر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأخذ الجزية منهم حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذها من مجوس هجر. العجم هو العطف العام على الخاص، العطف العام على الخاص، العجم أعم من المجوس.
قال وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار، قال جعل ذلك من قبل اليتام.
وهذا في طريقة أخذ الجزية، وأن أهل الشام كان يؤخذ على الواحد منهم أربعة دنانير، وأهل اليمن يؤخذ عليهم دينار، يعني أهل الكتاب الذين كانوا في هذين البلدين، لأن أول في أهل الكتاب الشام في أهل الكتاب، وكان وهي بلاد الروم، كان الروم في قيصر في حمص، ثم بعد ذلك أجلي منه وهرب إلى القسطنطينية في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن خلفاء خليفة الراشد عمر، فإنه حصل فتح الشام وفتحت الشام، وذهب الروم الذين لم يبقوا ولم يسلموا ذهبوا إلى القسطنطينية، ثم غزيت بعد ذلك كما مر بنا كان يزيد بن معاوية أباها في جمل معاوية رضي الله تعالى عنه. وقوله قال فيه لها من قبل اليسار السبب الجزية ليس لها حد معين حد محدود يسوى فيه بين كل الكفار لأي مكان كانوا وإنما هذا على حسب اليسار وقلة اليسار لأهل اليمن جعل ما يؤخذ منهم قليلا بالنسبة لما يؤخذ من أهل الشام وأن أهل الشام كانوا أيسر من أهل اليمن فكان يؤخذ من اليهود من الكتاب في الشام 4 دنانير ويؤخذ من أهل اليمن من الكتاب الذين في اليمن دينار واحد وهذا من قبل اليسار يعني من جهة أن هؤلاء أهل اليسار فيؤخذ منهم هذا المقدار اللي هو 4 دنانير وهؤلاء ليسوا أهل اليسار فيؤخذ منهم دينار واحد لأن هذا الجزية ليس فيها تحديد معين وإنما هذا يرجع فيه إلى الإمام ولا يضر بهم ويؤخذ منهم ما يشق عليهم أو ما لا يطيقونه وإنما يرجع في ذلك إلى يعني إلى المصلحة وعدم إلحاق المضرة.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجانة سنة 70 حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال كنت كاتبا لجد بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة قال فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.
هذا الحديث فيه أخذ الجزية من المجوس وأن الطريق رضي الله عنه ما كان يأخذها منهم حتى أخبره بذلك عبد الرحمن بن عوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عن مجوس أجل. وهذا الحديث بإسناده أن دجالة الذي هو كاتب جبن بن معاوية الذي أرسل إليه كتاب عمر بن الخطاب المشتمل على التفريق بين ذوي المحارم من المجوس فيه ما يدل على وقته وأنه أخبر بأنه حدث فلان وفلان من دورات المجوس وأن يعرف المكان الذي حصل فيه هذا التحديث فهذا يدل على الضبط والإتقان لأن الراوي إذا ذكر شيئا مع التحديث يدل على هيئة في مكان أو في زمان أو على هيئة هيئة الشخص فهذا يدل على ضبطه. وهنا قال إنه سمع سمع دجالة يحدث حجه جابر بن زيد وعمر بن عوف عند درج زمزم
سنة
70 حج مصعب بن الزبير أهل بصرة. يعني كل هذه أمور تدل على بصرة لأنه عرف السنة وعرف المكان والذين حدثهم يعني دجالة فهذا يدل على ضبطه لمن حدث به لأنه عرف الزمان وعرف المكان ضبط المكان وأنه عند درج الجنب وأنه في سنة 70 كان يجي حجة فيها مصعب بن الزبير إلى البصرة فهذا كله يدل على ضبطه والإتقان وأنه كان كاتب لجد فجال كان كافرا بالجسد من معاوية حين جاءه قتال عمر الذي يقول فيه فرقوا بين أقوم بحال من أجوبة وأنه ما كان يأخذ منهم الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف بأن يعني أخذها من مجوح عجاب قوله أنه كان يفرق أمره بأن يفرق بين ذوات المحارم لأنهم كانوا يحلون نكاح ذوات المحارم وعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن لا يمكنوا من هذا الفعل وأن يفرق بين من علم أنه تزوج ذات محرم من محارمه يعني لا يبقوا بين مسلمين يظهرون الأمور المحرمة ويظهرون الأمور التي أبطلها الإسلام وحرمها الإسلام وهي نكاح ذوات المحارم كأنه لا يمكنون من إظهار خلدانهم صار لا يمكنون من إظهار خلدانهم بين المسلمين كذلك أيضا لا يمكن يعني عمل عمر رضي الله عنه مع المجوس ألا يمكن من نكاح ذوات المحارم محل الشاهد من هذا هو كون عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر ودل هذا على أخذ الجزية من الجزور العين من أصل العام القاشر للقاش على
عجم
عن المجوس بنو عيون
بديكول
عجم والعرب لا يعني ذكر الخاص ذكر الخاص غالب الخاص 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 والظاهر ان بينهما خصوصا وعموما الظاهر ان بينهما خصوصا وعموما وجهيا لما انهم يجتمعون عن وجهي يجتمع المجوس والعجم في شيء وينفرد هذا في شيء وينفرد هذا في شيء يعني معناه انه يعني يمكن ان ينفرد يعني انه يكون مجوس من العرب يمكن يكون مجوس من العجم ومعناه يعني من منطقة العجم يعني عموما خصوصا مجوس ثم انه يسمع بجوم فرد حدا مجوس.
قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المزور بن مخرمة انه اخبر أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بحضور أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله لن فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
هذا الحديث فيه ما يدل على ما ترجع له وفي أصل الجزية عن المجوس لأن الجزية المال الذي جاء به أبو عبيدة من البحرين هو جزية والبحرين يعني كان فيه مجوس وهذا هو الذي سبق مرة الحديث الأول عبد الرحمن أوصل أخذ الجزء من نجوس هجر. نجوس هجر لأن هجر هي طرف البحرين، البحرين هو المنطقة التي تقع بين العراق وبين هجر، يعني هذه يقال لها البحرين، هذا هو مطلوب البحرين في الإطلاق السابق بخلاف الإطلاق الحاضر أنها تطلق على الجزر الموجودة في الخليج، هذا هو البحرين الآن، إلا أن البحرين في المضى هي التي تقع من هجر إلى العراق، هذه المنطقة يقال لها البحرين. وأبو عبيدة رضي الله عنه جاء بهذه الجزية بهذا المال جزية من البحرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام صالحهم وأن يؤمر عليه العلاء الحضرمي، وجاء أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين وجزية، وهذا هو محل الشاهد لأن الذين في البحرين مجوس وجزية الجزية من المجوس. ثم إن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا بحضور أبي عبيدة الجراح في هذا المال، وافوا صلاة الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لهم مساجد يصلون بها، وإنما يأتون في بعض المناسبات وبعض الأحوال ويصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم يعني جاءوا صلاة الفجر وتعرضوا له بعد الصلاة، ففهم أنهم جاءوا ليحصلوا على بيت من المال الذي جاء به أبو عبيدة، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعلكم أظنكم قد سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين، قالوا نعم، قالوا أجل، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، هذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لما جاءوا يتحرون ويؤمرون فقال أبشروا وأملوا ما يسرون، هذا من جمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته طيبا لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومع العطاء يقول هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الحسن الذي في التبجير وتحصيلهم تحصيل ما يسرهم، ثم بعد ذلك هذا التنبيه وهذا الترغيب وهذا الترهيب والتحذير من فتنة الدنيا وسماح التجيها، فإنه قال عليه الصلاة والسلام فإنه ما الفقر أبكي عليكم، لا أبكي عليهم الفقر إنما أخشى عليهم تغرق الناس، أنا أخشى أن تسقط عليكم الدنيا لما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتكم، تهلككم كما أهلكتكم، لأن الله تعالى يبتلي بالنعم يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، الغنى فيه ابتلاء وامتحان والفقر فيه ابتلاء وامتحان، فقد يبتلى الانسان بالنعم كما يبتلى الاخر بالنقم، يبتلى هذا بالضراء ويبتلى هذا بالسراء، يبتلى هذا بما يسره وبما يحرص عليه وبما يفرح به، ويبتلى هذا بما يضر وان شكر ونعم عليه شكر النعم وأخذها من حلها وصرفها في طريقها المشروع وجعلها في طريق الذي شرع حصه فيه هذا على خير. المر الحديث الذي مر قريبا أن الرجال يتحولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وأن المال نعمة ينعم الله تعالى بها على الإنسان وقد تكون نقمة عليه ويتعب في جمعه والتهالك على تحصيله، ثم بين لحظة وأخرى يأتيه الموت، ثم يقتسمه الورثة وقد لا يذكرونه بخير بعدما يقتسمونه ويكون له لهم غرمه عليه غرمه ويسأل عنه ويحاسب عليه وهم يأخذونها غنيمة باردة يتمتعون بها ويستفيدون منها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث: أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ أيهما أحب، مال الإنسان أو مال وارث الإنسان؟ قالوا: مال الإنسان. قال: فإن مالهما أقدم ومال وارثه لا أخر، ومال وارثه لا أخر. إذا صرف المال بطريقه المشروع أحسن، أنه قدم شيء يجده أعماله، وإن أدرك الزمنية وترك المال وراءه فإنه يكون الورثة. والورثة يناسب ملاحظة أحوالهم، وكل إنسان يفكر في شأنهم وأن يحرص على مصلحتهم. قد مر في الحديث يكلم الوقاف ان تنتظر ورثه اغنياء خير من انتظرهم عاليه يتقصدون الناس. ولا يغفل جانب الورثه او جانب الاولاد، لا سيما اذا كانوا صغارا تجيب حيث نلقي شيئا ويوصي بما يعود عليه بالخير يحدي الخلف اقل ويترك الباقي للورثة. ولكن الشأن في أصل المال محلة ووضعه في طريقة المشروع، لأن هذا هو الذي يستفيد منه صاحبه. وإذا كان بخلاف ذلك، كانت الدنيا شغلت عن أمور الدين، شغلت عن الآخرة وأعمال الآخرة، فإن هذا يكون ضررا على الإنسان. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما أخشى عليكم الدنيا بدل الأموال الطائلة من الثواب ومن المال الذي ينفق على المجاهدين في سبيل الله. لما أصبحت فيها كما تنفق فيها يجب أن نحصل لما كان قبلنا، لكن لم تكن كما أصبحت
هجر معلومة الآن هجر معلومة
قال حدثنا
التمر إلى هجر، يعني الذي يجري الشيء إلى معدنه وإلى منبعه، يعني ما يصير يعني أتى بشيء، لأنه أتى بشيء هو موجود عنده لجالب التمر إلى حجر.
قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حية قال بعث عمر لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات.
بعث عمر وقنا إلى مدار يقاتلون من المدينة وأمتنا في المدار.
هذا الأثر هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه أرسل
بعث في أثناء الأنصار
يقاتلون
من
رجالا يقاتلون المشركين فأسلم الرجال. عمر رضي الله عنه أرسل مجاهدين للجهات المختلفة مختلف الجهات من الأنصار ليقاتلوا في سبيل الله عز وجل فأسلم الهرمزان. وهذا فيه اتفاق لأنه حصل قتال ثم أسلم الهرمزان فأرسل إلى عمر رضي الله عنه واستشار بجهاده لأنه على خبرة فيها ومعرفة فيها فضرب له مثل ضرب الهرمزان مثلا لعمر بطائر الذي له رأس ورجلان وجناحان وأنه إذا أصيب أحد الجناحين أمكن أن يبقى للطائر تحرك وانتقال برجليه ورأسه وجناحه الآخر ولكنه إذا أصل الرأس فإنه يطوى على التوابع وعلى البقية وأشار إليه وأشار عليه بأن يبدأ بكسرة يبدأ بكسرة لأنه هو الرأس وهو أقوى منه موجود في ذلك الزمان أقسى منه موجود في ذلك الزمان. ونشر قيصر لأن هذا أحد الجناحين وهذا ذكر الحافظ بأنه فيه نظر وأنه لا يستطيع لأن قيصر في جهة أخرى وحكومة مستقلة غير خلاف كسرى ومن هو تابع له والجهات التي تتبعه لأنه إذا قضى على الرأس تبعته البقية. ولا شك أن قيصر أهون وأنه أهون من قيصر أهون من كسرى وأنه إذا قضى على كسرى فإن القضاء على الروم يكون أسهل من باب أولى. ولكن الذي جاء منه الهرمزان هي مارس وبلاد كسرى وهو خبير بها ويمكن أن يكون ذكر القيصر على اعتبار أنه أهون وأنه أخف وأنه إذا قضي على كسرى فمن السهل أن يطغى على قيصر لأن قيصر أهون في كسرى وأخف شأنا منه. فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه الجيوش إلى كسرى وأمر عليهم النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه وفيه جماعة من الصحابة منهم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فلما لقيهم نائب كسرى في جيوش
40,000
فكلمهم ونادى مناد يريدون او ترجمان يقول يكلمنا واحد يكلمنا واحد منكم فذهب اليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتكلم بالكلام الذي يدل على قوة الايمان وقوة اليقين والفصاحة والبلاغة في كلامه فانه ذكر ما كانوا عليه بالسابق قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام من التفرق ومن الفقر لأنهم يأكلون الجلوس ويمصون النواء ويلبسون الشعر والوبر ما عندهم الألبسة الناعمة وإنما عندهم الإبل يأخذون منقوطها ووبرها ويصنعون لهم ألبسة يلبسونها النعومة ليست عندهم والأموال ليست عندهم. فأرسل الله فأرسل إليهم رب السماوات ورب الأراضين رب السماوات ورب الأراضين فبارك اسمه وجلت عظمته رسولا من أنفسهم يعرفون أباه وأمه وأمره بمقاتلته. الرسول أمرهم بأن بمقاتلته حتى يعبدوا الله وحده لا شريك له أو يدفعوا الجزية وهذا محل الشاهد في إيراد الحديث أخذ الجزية من المجوس هذا هو محل الشاهد من الحديث. وأخبرنا أن من مات منا فهو إلى الجنة ومن بقي منا يستأصلكم ويستولي عليكم. ومن بقي منا ملك رقابكم. هذا كلام من أبلغ الكلام ونصح الكلام وموقف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يعني موقف عزة موقف قوة إيمان، فهو يدل على فضله ونبله وشجاعته وفصاحته وبلاغته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان قد أنكر على الأمير والإمام المقرن رضي الله عنه عدم المبادرة وعدم المناجزة لهم ومباغتتهم وقتالهم، لأنه أخبر حتى تزول الشمس حتى يأتي وقت الصلوات. فكان النعمان وكان المغيرة يعني قد أنكر على النعمان التعفير وعدم المناجدة.
أشهد أن الله قد سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضيك ولم يرضيك.
ربما أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي عليه الصلاة والسلام. النعمان يكلم المغيرة بن شعبة لما يعني عاب عليه التعفير عدم المناجدة وكون ينتظر زوال الشمس ومجيء وقت الصلوات، وكان يريد منه أن يعادلهم وأن لا يتركهم يستعدون ويتهيئون، فإنما يضغطهم ليقضي عليهم ويستولي عليهم. فيعتذر النعمان للمغيرة ويقول ربنا أشهدك الله عز وجل مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم
نسمك
ولم يخزيك، وبعد النسخ يخزيك فقد تكون هي أقرب من يحزنك له في بعضها يحزنك وفي بعضها يخزيك، وقد تكون أقرب لأنها تتفق مع ما جاء في الحديث حديث وفي عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندام، غير خزايا ولا ندام، يعني فذكر انتفاء الخزي وانتفاء الندام عنه. وهنا ينجمك ويخزيك كل ما حصل لك الندم وما حصل لك الخزي. ويمكن أن يكون الحزن لأنه يعني إذا حصل أمر يسوء أمر لا يسر فإنه يحصل الحزن، لكن كلمة الخزي جاءت مع الندامة في وفد في حديث وفد عبد القيس، وهي في بعض النسخ يخزيك وفي بعضها يخزيك، وكل منها مستقيم إلا أن كلمة تخزيك تتفق مع كلمة يخزيك مع ما جاء مع مجيء الكلمتين في حديث وفد عبد القيس مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قد سبق أن مر بنا أنها بشرت أنهم جاءوا أنهم حصل لهم الإسلام وأنهم دخلوا في الإسلام من غير أن يذلوا ومن غير أن يسترخوا ومن غير أن يحصل يعني إنهاك لهم وفتح بهم، بل جاءوا مسلمين جاءوا داخلين في الإسلام فلم يحصل لهم الخزي والندامة التي تحصل لغيرهم ممن يباغت ويسترخ ويذل ويحصل له ما لم يحصل لو جاء مسلم من قادة المختارة.
قال ولكن شهدت مع رسول الله
ولكن شرط مع الرسول صلى الله عليه وسلم فكان
القتال
فكان إذا لم يقاتل في أول النهار أخر حتى تغول الشمس وتهب الأرواح فوق ذلك الرياح وتأتي ويأتي وقت الصلوات لأنه إذا جاء توالي الشمس جاء صلاة الظهر ثم بعدها الوقت اليسير العصر تأتي أوقات الصلوات يعني فيكون ذلك أولا أرجع للدعاء يعني وقت عبادة وقت تقرب إلى الله عز وجل صلوات ثم أيضا هبوب الرياح كونه يحصل فيها فوائد الناس قد جاء في الحديث حتى تهبوا في هذا الحديث تهبوا الأرواح ودحل الوقت والصلوات وكان على سبيل المثال المقاتل في أول النهار أكثر حتى تدور الشمس تحصل هذه الأمور.
قال باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. قال باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
باب إذا وادع الملك ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني إذا صالحه وأقره على أن يبقى على ملكه هل يكون لبقيتهم؟ يعني هذه الموادعة والمفارقة. وأرد تحت هذا الحديث قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك وأهدى له ملك أيلة بغلة وكساه بردا وكتب له ببحرهم يعني بالقرى والمدن التي تتبعه يعني يبقى على ولايتها ويدفع الجزية ويدفع يعني شيء المسلمين مقابل استبقائه يعني على هذا. وهنا أقول من الترجمة هل الموادعة والاتفاق مع ملك جهة يتبع جميع من هو الحق به جميع وتابع له أم أنه يستقبل؟ والحكم أنه يشمل لأنه كما جاء في الحديث كتب له بحره من هؤلاء لما جاءت حصلت الموادعة وكون سرى كتب له بحرهم هذه القرى أنه يكون على ولايتها وعلى شكل تحت ملكه وولايته. فمعنى هذا أن الاتفاق مع الرئيس يدخل تحته المرؤوس.
قال باب الوفاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد والإل القرابة. وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم.
وهذا الحديث يورد في الوصاف بأهل الذمة فورد فيه قطعة من حديث عمر رضي الله عنه طويل الذي قاله في مرض موته وفزياتي في مناقب يعني أنا رضي الله عنه أمر شورى وأنه أوصى الخليفة من بعده لعدة وقايا أوصى بالمهاجرين أوصى بالأنصار أوصى بأهل الذمة. وكان من وصيته أنه أوصى بذمة الله عز وجل وأن
لأنه ذمة نبيكم ورزق
عيالكم. لأنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. يعني معناها أن أهل الذمة الذين حصل معهم عهد أنهم يبقون على ذمتهم ويوفى بعهدهم، لأن في ذلك وفاء بالعهد وتحصيل لرزق العيال، لأن الجزية يعني ينفق فيها على العيال وعلى الأولاد، فهي مصدر من مصادر الخير، بل هي أجل أو أفضل المكاسب ما يحصل في الجهاد في سبيل الله، ما يحصل في الجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء من الغنائم والخير أو الجزية، لأن هذا كله في سبيل الله عز وجل، وأنها ذمة نبيكم وكشف ورزق عيالكم. هذا من وصية عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أوصى بالمهاجرين وأوصى بالأنصار وأوصى بأهل الذمة وأوصى بالأعراب، وكتب وصايا متعددة في مختلف يعني فئات الناس، وهذا من كمال عدله وكمال نصحه. والحديث طوله سيأتي في ولاية عثمان وفي بيعة عثمان، لأن البخاري رحمه الله ساق قتل عمر وما جرى وجعل الأمر دورا، ثم انتهى الأمر إلى بيعة عثمان، ساق ما يتعلق بهذه الوصايا في بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه فسر الإلة بالقرابة و
الإل
القرابة
والذمة
العهد، لأنه لما جاء ذكر الذمة هنا والذمة يعني أهل العهد، أهل الذمة هم أهل العهد. ثم إنه فسر ما جاء في القرآن أنه يغرى إذا إلا ولا ذمة
لا يرقب
فيكم إلا
لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، لا يظهر عليكم لا
يرقب فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا يرقب فيكم قرابة ولا عهد، يعني لا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة، ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العهد، وإنما هم إذا ظهروا عليكم يبالغوا في أذاكم وإيصال الأذية إليكم، فلا يراعوا فيكم ما بينكم وبينهم من القرابة، ولا يراعوا ما بينكم وبينهم من العدل. فهو تفسير للآية القرآنية التي جاء فيها ذكر الإل والذمة، وأن المقصود بالذمة في العهد، وأن بالمناسبة لما جاء للذمة وفسر الذمة بالعهد، تكون الآية جاء فيها يعني هذه الكلمة وكلمة أخرى فسر كلمتين، مثل ما جاء في الأول يعني ذكر
المسكرة
وأجل له المسكرة فسر هذه ثم فسر كلمة الذي جاء في جوارها ومع هذا المناسبة
سهل الوقت.